راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني اللي تسمعونه يوميا على إذاعة الأولى. ندخل في الموضوع مباشرة. الغضب يعني من الأشياء الشينة اللي ممكن أي إنسان يتصفها. من كم يوم انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا المشهد يلخص خطورة الغضب، وأنه ممكن كيف غضبك في ثواني خليك تندم طول حياتك على لحظة أو ثانية غضب. المشهد كان يقول في أحد كاميرات مراقبة البيوت، المشهد ما يقول، المشهد يراوينا أب جاي ما أدري من وين جاي، المهم يبغي يبطلوا له الباب، باب الجراج، دق هرانات. يعني هم ما تأخروا هالتأخير، حتى لو في تأخير إن كل حد لا عذرة يعني. المهم يوم فتشوا الباب، باب الجراج، الأب دخل مسرع بسرعة رهيبة. أنا أتوقع هو حتكسر الباب، نفاد الباب، لكن البنت مسكينة، بنت الريال هذا، يوم بطلت الباب بالسيارة من سرعة السيارة البنت طارت على الأرض. يعني مثل ما يقولون لولا العناية الإلهية كان دهس هاي البنت وراحت في عداد الأموات. هذا كله لأنه الأب جاي معصب، هو مستعجل، هو حران، هو مهما كان سببك ما يبرر الغضب بهاي الطريقة الجنونية اللي قد تكون سبب أنك تخسر حد من عيالك، حد من أحبابك، حد من أهلك، حد من أي حد كان. في الآخر أنت بتكون خلف القضبان وهم الله رحمة الله عليهم. فطبعا يعني نزل الأب من السيارة وصار يحضن بنته اللي كانت طايحة على الأرض وقام يصيح. كان من الممكن أنه يبكي عليها طول عمره، لكن مثل ما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الله نجدها من هذا المأزق أو من هذا الحادث المأساوي. درس لكل حد أن لا تغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يالا ريال قال له أوصني، قال له لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، لأن الغضب هو مثل ما نقول ساس البلاء. أي مشكلة بتتعرض لها في حياتها بيكون أساسها الغضب، وممكن يكون أساسها فكرة جت في مخك، هاي الفكرة خلتك تكون في حالة غضب فتنفس عن هذا الغضب أو هاي الفكرة بالغضب وبالعصبية وبردات الفعل القوية. فنحن موضوعنا اليوم بنتكلم عن كف غضبك عن الناس. أنا أتمنى في من كم من يوم في حد في الانستغرام، طبعا ما أذكر الاسم، كتب لي أعطينا أو تكلمي شوي، قال لي عن أو قالت لي عن الغضب، الأب الغضوب. فنحن علشان هذا الطلب سوينا هاي الحلقة اليوم، أنه مو بكلمة بنقول، بنجيب مختصين ونتكلم عن موضوع الغضب لأنه وايد شديد. يعني الغضب يولد عنف، يولد صراخ، يولد عصبية، يولد انفعالات، يولد مشاكل تستوي في الأسرة، وممكن يعني الأبناء يشوفون هاي المشاكل، أو ممكن حتى الغضب يكون على الأبناء، أو الغضب يكون على الزوجة ويشوفون الأولاد والأبناء هذا الغضب، وبالتالي بيئة البيت ما تكون بيئة صحية يعيشون فيها الأبناء، أو حتى يعني الحريم، أو حتى الزوج اللي ممكن قد يعاني من زوجة عصبية، ترى كل شيء وارد. تكون الحياة شوية فيها نوع من الصعوبة، فيها نوع من القلق، فيها نوع من الاضطراب. يوم يدخل عليك هذا الأب العصبي تحس إنه يا ريت ما دخل البيت. يوم يتيها الحرمة العصبية أو النكدية وتنكد على عيالها بعصبيتها وعلى زوجها بعصبيتها، يا ريت تمت في دوامها ما ردت البيت. إذا غضبت لابد أنك أنت يكون بعيد بعيد عن الناس. يعني إذا أنت إنسان في، لأن في ناس يوم توصل عندهم درجة الغضب لمرحلة يبدون يكسرون الأشياء، فكل واحد عارف هو كيف ومتى يوصل درجات الغضب المختلفة. حاولوا تتخلصون من غضبكم، ادعوا رب العالمين، قولوا اللهم اسلل سخيمة صدري، كثروا من هذا الدعاء. أي حد عصبي يقول اللهم اسلل سخيمة صدري. حاولوا تدربون أعماركم أنكم ما تغضبون. والغضب يعني الموقف اللي يخليك تغضب، لو سكت شوي وصبرت شوي واستغفرت عديت لين 100 ولا أي شيء ما بين الشيء اللي مخلينك في حالة غضب والهدوء هي ثواني أو دقائق. هاي الدقائق لو تستثمرها في شيء مفيد بتشوف عمرك ما بتغضب خلاص، بيتغير فكرك، بيتغير مزاجك، بتاخذ منحة آخر جدا. فهذا هو التكنيك إدارة الغضب، التكنيك البسيط اللي أنا أعرفه. فإذا يعني إذا أنت كنت في حالة غضب شديد، حاول أنك تكتم غضبك شوي وتفكر في شيء آخر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول فيما معناه، إذا كنت جالس قف، وإذا كنت يعني راقد اجلس، أو كنت جالس انسدح. تحريك أو تغيير وضعياتك في ساعة الغضب يخليك تبدأ تتغير، أو مزاجك يتغير أو الغضب هذا يخف عنك. أول شيء يقولوا الغضب مثل النار، فالشيء اللي يطفي النار هو الماء. مش تيدد، صل ركعتين، ما تبغى تصل قوم تيدد وخلاص، تغسل بماء. في وايد طرق ممكن تساعدنا على التخلص من الغضب. بقولكم قصة، شوفوا كيف الأب الغضوب. ها مو بوقت قصتي، بخبركم القصة لكن عقب الفاصل. تريدون
راديو البيت؟ راديو البيت. تلبوك تلسم.
إن كان اسمك عبد الله يذكرونك بو حميد.
تلبوك تلسم.
راديو البيت.
عيالي من الأخير دائما اللي يسبق الآخر لازم يكون عنده سلاح علم، يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات.
راديو البيت.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمع غي عندكم.
اظني لها هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك، خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن، احس هالعود الغاوي اللي عندكم ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الاولى.
وصلت.
افا فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الاولى.
سبعة فاصل أربعة.
قديمنا بيتم جديدنا. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. موضوعنا اليوم جدا مهم، يمكن موضوعنا كان عن الأب العصبي، لكن هذا ما يمنع ان احنا نتكلم عن الطرفين، الأم والأب العصبيين، وهل في أسباب ممكن تكون خفية وراء عصبية الأم وراء عصبية الأب. فإذا نحن نجيب عيال ونتم معصبين عليهم طول الوقت، فليش تجيبون عيال؟ أنت جايب هالعيال عشان تهزئهم وتبهدلهم وتعصب عليهم طول الوقت؟ القصة كتب هي ضيفة على الخط. زي القصة بخبركم عنها شكلي عقب ما الحلقة تخلص. صباح الخير أستاذ موزة. صبحت الله بالخير أستاذ موزة.
صباح الخير، مرحبا.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله.
طبعا ويا الأستاذة موزة العاصي، أمين سر جمعية الإمارات النفسية، واليوم طبعا موضوعنا عن الأب العصبي، وهذا قول ما يمنع أن نحن نتكلم عن الوالدين العصبيين بشكل عام. منو اللي نقدر نقول عنه هذا إنسان عصبي؟
يعني ترى الإنسان عادة في جانبين، في جانب اللي هو إنه يكون هادي ووديع، وفي جانب عصبي. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحليم من يمسك نفسه عند الغضب. يعني أوكي، الإنسان يقدر يغضب، يقدر يكون عصبي، ويقدر في نفس الوقت يكون هادي. الشخص العصبي هو الشخص اللي يكون يعني عصبيته على كل شيء، أو اللي هو اللي ما يكون يعني ما عنده قناعة تامة بالواقع اللي هو عايش فيه، عشان كذي على طول هو ما عنده السيطرة على أعصابه، وما يتحمل أي شيء من أي حد، ولا حتى يتحمل الواقع ولا الظروف ولا المحيط بالنسبة له. أنا أعتقد أن هذا هو الشخص العصبي. زي
العصبية هل هي سلوك نقدر نقول مكتسب، أو هي تنتج نتيجة بعض الظروف اللي نمر فيها، أو أن العصبية نقدر نقول يعني والله ترى هذا شرات أبوه عصبي، فتكون يكون الجانب الوراثي لاعب دور في الموضوع؟
يعني في نوع من أنواع العصبية يكون مكتسب على حسب طبيعة حياة الإنسان والضغط اللي يتعرض له. ممكن يكون بداية حياته كانت هادي متفهم مقتنع كل هالكلام، إذا تغير ظرف عنده في الحياة يبتدي يكون عصبي، خلاص يكون نظام حياته كله عصبي. لكن في دراسة يعني قبل فترة طويلة سووها في أمريكا أعتقد، كانت على أساس أن يشوفون يعني هل العصبية هي تعتبر من الجينات، ولا يعني الجينات متوارثة، ولا أن هي فعلا مكتسب. اكتشفوا أن هي في جين من الجينات يتحكم في العصبية، فممكن الأب يورث عياله من ضمن هالجينات
انه يكونوا عصبيين. لان نحن مرات نشوف اطفال عصبيين، وانت مثلا ما تعصب عليهم او ما يشوفونك في حاله عصبيه، لكن تلقى هذا الطفل عصبي، فهذا يمكن يرجع للسبب الجيني.
نعم، ممكن يكون السبب الجيني، ممكن الظروف نفس المحيطه بعد تساعد السبب الجيني. يعني في البيت يعني ما يكلمون بأسلوب مثلا بالهدوء، كله يصارخون، البيت كله يصارخ من صغير لين كبير، فطبيعي حتى يوم يطلع برا في الواقع يكون بنفس الآلية. يعتقد ما يقدر يفصل لأنه والله أنا في البيت يتكلمون بصوت عالي لازم برا أكون بصوت واطي، لا، فشي على أقل الوضع. حتى نلاحظ أحيانا الأطفال استاذ مثلا لو أنت مثلا تكوني في المول أو شيء، تشوفين ماشي واحد من الجهال يعطيك خبط شيء بدون سبب، وانت ماشي اذا طايفه عنده لا يعطيك في اي مكان تيجي الضربه.
صحيح،
يمكن تبنت حاسبين احنا يعني ككبار نقول ما بحط راسي براس ياهل، بس في الواقع المفترض انه يتحاسب على هاي الحركه، لانه اوريدي اولا احنا ما غلطنا عليه، ثاني شيء لازم يفهم انه هاي شيء غلط، ويبتدي هو بينه وبين نفسه بعد فتره يصلح الغلط.
طبعا احنا نبغى نصلح. نعم تفضلي.
ففي الواقع هذا السلوك مكتسب من البيت، فهو المفترض انه من البيت يعني المفروض انه يكون في حاجز. الناس اللي ما يعني انا ما تكلمت وياك ليش ضربتني، انا ما بيجي بقول حقي الاهل والله انا ما تكلمت وياك ليش ضربتني، بس ممكن احيانا تكون نظره تفيله بانه تحسس انه هو شو يراجع حساباته، اوه انا غلط في المكان الغلط.
نعم،
فهي هاي ممكن تساعده في الويا الوقت.
تمام، الحين موضوعنا انه الأبناء كيف يتعاملون مع الأب العصبي؟ يعني هذا كان طلب أحد المتابعين من خلال الانستغرام، نتكلموا عن الأب العصبي.
يعني هم بالنسبة لهم الأب العصبي طبعا إذا كانوا عياله وفي البيت وطبيعي أنه ما بي أنا أكلم أبويا أقوله والله لا تتكلم وياي بعصبية أو لا تعصب. أصلا مجرد أن الواحد الصغير ينبه واحد كبير يقول لا تعصب بيزيد بعصب زيادة
طبعا.
فبالتالي هو المفروض أن الموضوع يندرس في البيت كله تدريجيا، أن أول شيء من الزوجة أن هي كيف تحتوي زوجة في وقت العصبية، يعني مثلا تفهمه ترى مو بشر ساعات يكون ممكن الأب شوي كيوت الحرمة هي اللي تكون بالعكس، يعني ممكن يكون العكس تماما
صحيح.
يعني
صحيح.
فواحد منهم يحتوي الثاني، ها إذا يعني إذا هاي الأسرة حابة أن يكونون في الوضع الطبيعي، أن هاي الشخص ما يكون عصبي على أقل الأشياء، أن يكون في البيت فيه شوي استقرار، لأن أصلا تكرار العصبية في البيت وطول الوقت نفس الشيء تخلي الأولاد العيال اللي موجودين في البيت سلبيين في المجتمع مو بس في البيت. فالمفترض أنهم يعني خلاص هذه وقت عصبية الأبو يتجنبون يتكلمون وياه ويناقشون وياه أي شيء، يبتدون مثلا يبتعدون أو يكونون سايلنت ما يتكلمون وياه يسكتون، أوكي بيعصب بيصارخ هو نفسه حتى ويعني هو الوقت وحتى في وقت الصريخ لأنه يعني معصب وصل حده إذا شافهم هم هادين هو بروحة تلقائيا بهدى. فهي عملية يبغى شوية تدريبات من البيت كله، ساعات مثلا عادي مثلا هم عصب على عيال تدخل الشغالة عرض يزيد العصبية، تدخل الزوجة عرض يزيد العصبية، واحد من اليهال مو مستوعب. فهني المفروض ان الكل يكونون على نفس الآلية نفس يمشون على نفس الخطوات اللي المفروض ان يشافوا عصبية يسكتونها يخلونه بيعصب عقب بروحه بيرجع مرة ثانية بيهدى. يعني المفترض انهم شي يسوون او انهم يخلون المكان اللي هو موجود فيه ويطلعون عنه. هاي صح انه بتزيده بتشيطه زياده، بس انه ويا الوقت بيستوعب ترى كل الاثار اللي موجوده في سلبيه الانسان بتختفي ويا الوقت، مجرد انه شويه يرجع نفسه يعيد حساباته تتغير.
طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، طبعا حديث متفق عليه، بس عشان نصحح الحديث للمستمعين
يمكن على عجالة
صحيح. نقطة ثانية، حين أنت ذكرتي نحن كأبناء كيف نتعامل مع الأب العصبي أو الأم العصبية، ويمكن في كثير من البيوت يقول لك الأم أكثر عصبية لأن مثل الاحتكاك والتواصل وياها أكثر من الأب، فلكن الإنسان العصبي سواء كان أب أو أم ما في أساليب نفسية تخلي أنت كريال عود وأنت كحرمة كبيرة تفكرون نحن كيف نتعالج نفسيا عسب نحافظ على نفسيات عيالنا من غضبنا هذا؟
يعني هو عادة مثلا في حالة أن لجأ الأب أو الأم العصبيين للاستشارات النفسية ترى احنا المفروض نستوعب أن العصبية هي تعتبر نوبة ومو طول النهار معصب، هو في وقت معين بيكون معصب.
أنا بقولش قصة أستاذة موزة، هاي القصة اللي أنا أبغى أقولها من الصبح مو بقصة، ملخص الكلام، بنت في نقاش مع أمها عن أبوها، فالأم تقول لها نحن مو متوالمين مع بعض أنا كأب وأم، فالبنت شو تقول لها؟ هي ماما عشان شي أبوي طول الوقت معصب وطول الوقت مبوزم. فيوم بنت عمرها 8 أو 9 سنين تشوف هذا السلوك أو هذا الوجه من هذا الأب، شو الانطباع وشو الشيء الإيجابي اللي بيزرع في هذا الجيل؟
نعم.
يعني حتى لو هي العصبية مو ب24 ساعة لكن أنت سمتك الغالبة أنك عصبي. فهاي تحتاج يعني إدراك من الإنسان أو إدراك من الذات أني أنا أحتاج لتصحيح مسار.
زين هم بالنسبة لهم احتمال تكون الزوجة أوردي ما عندها هذيك الثقافة أني أنا مثلا أقعد مع زوجي وأشرح له. أحيانا حتى العصبية ويا الوقت تكون طالب يعني طابع غالب على حتى كيف تفاصيل وجه الإنسان، يعني حتى كيف الشكل يبين أنه عصبي لدرجة أنه مثلا لو يصير أي مكان يدخل أي مؤسسة أي مكان الناس حتى من بعيد يقول ها شكل عصبي ما نتكلم وياه.
والله في ناس العكس أختي موزة في البيت مسوي عمره يعني هذا طرزان يالس في البيت ومبوزم وفي البيت في برا البيت كل وحده تحسد تحسد الحرمة عليه، محلا ريلك مبتسم محلا ريلك مدري
شو. هذا وضع اخر، هذا وضع اخر مختلف تماما. بس كون ان هاي الطفله اللي هي عمرها 8 سنين يعني شافت وجه ابوها بهالملامح اللي هي خلاص خذت سمه الملامح اللي هي تعتبر ملامح العصبية ومستمرة، معناته انه هو على طول هالشكله. ممكن يكون من داخل ترى احسن على تدي، بس انه خلاص هو تشبعت ملامح وجهه من العصبية. فهي المفترض ترى كل هالامور لازم احنا نبتديها من الصفر، يعني من داخل البيت، على اساس ان انا لازم احكي زوجي، لازم اشرح له اوضح له ابين له ان شي شكلك هاي ياثر ما ياثر في وقت العصبية ما ازيده. ترى احيانا حتى مثلا تكون العصبية يعني على شيء بسيط جدا، بس إن المحيط يخلونه يستوي كبير. وإذا استوى كبير هني صعب إن يسوون كنترول عليه وصعب إن يسيطرون عليه. هل يالس يستوي؟ الشخص العصبي فيه جانب زين وفي جانب في جانب طيب وفي جانب عصبي، في موجود، بس إن اللي يظهر عليه إنه مثلا في وقت العصبية ما في حد يالس يقدر يحتوي، ما في حد قادر يحتوي هالشخص، بناء عليه خلاص يصبح تصبح السمة المسيطرة بالنسبة لنا هذا شخص عصبي ما حد يقدر يتكلم وياه. فهي المفترض أن تكون البداية من داخل الأسرة، كل أفراد الأسرة يستوعبون أن هذا الشخص في مشكلة، لازم إحنا نوقف وياه، نوقف وياه نتجنب وقت عصبيته. هذا بالنسبة يعني الأشياء السمبل، إذا ما كانت كبيرة جدا لازم تتحول على دكتور نفسي، دكتور النفسي يتابع حالة الشخص. وأغلب الوقت يعني هم يلجئون أنه مثلا أنهم يلسون هالشخص يعرضونه حق الأشياء اللي تثير عصبيته عشان يدرسون وين المخاطر. ترى ردي حتى العصبية تأثر على المخ على الدماغ، تأثر على بعض الخلايا، ويا الوقت ترى يضعف النظر عند الإنسان من شدة العصبية، حتى طلاقة الكلام بالنسبة لك تبتدي تتخف ويا الوقت. يعني بدل ما إذا كان الإنسان طلق في الكلام ويا الوقت تبتدي شوي الكلمات تطلع ومخارج الحروف تطلع مو واضحة مبهمة بالنسبة للأشخاص المحيطين له. إلها سلبيات العصبية، ومن غير الأثار الجانبية، من غير نفور المجتمع من هذا الشخص، عدم تقبل الأشخاص اللي موجودين. فبالتالي إذا كانت الحالة بسيطة وصغيرة ومجرد أن أشياء اللي موجودة في حياتنا في الواقع، الرفض للواقع أننا نرافض أن مثلا أنا زوجتك تعيال عيالي مو مثل ما أنا أبقيهم يكونون.
وضحت أستاذة موزة النقطة اللي تكلمنا عنها في البداية. طبعا وقت الفقرة انتهى، وشكرا لك جزيل الشكر المداخلات شوي هنا في راديو البيت القوى إن شاء الله. الله يعافيك، مع السلامة. فاصل مستمعين وبرد المواصل.
راديو البيت،
قالوا الأوليين.
يا بن قنس قلبي غدوبة، ناس على ورد الخوانيج، يا ويل يا من باع دوبة عنهم وطول الهجر ما طيج.
قالوا الأوليين.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب رأي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعتي الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعتي الأولى FM ترمون تحصلون على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
من لحظ العيون مو لعبك والعيون السوق
لحظ العيون
مو لعبك والعيون السود تغزينا جراحة تصب
تأمل بك يخفي اللي عاد لتبين
باللحظ
العيون
مو
لعبك والعيون السود تغزينا جراحة تصب
تأمل بك يخفي اللي عاد لتبين من لحظ العيون مو لعبك والعيون السود.
الأولى وين نجبن التلقانا
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد خمسة دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع.
يلي تقول إن الصراحة شعارك طبق على نفسك نظام الصراحة الناس ما يمشي عليها قرارك بعض الصراحة تعتبرها وقاحة ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون أكبر سبب لارتياحه ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمة في دين الهدى والسماحة في الضحك راحة بس أحبها تدارك وأعلمك بأن الحزن فيها راحة لذا في قلبك الاثنين التشارك منهم ترى ما للخفوق استراحة من كثرة فراحة في عيد مبارك يوم الحزن لابد تكثر جراحة قبل يضيع العمر حدد مسارك مازالت الفرصة أمامك متاحة لو إن همومك في الضمير التعارك دع للتفاؤل في ضميرك مساحة شف سوريا بعد السياحة معارك والبوسنة بعد المعارك سياحة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
خرجوا من جامعة لندن رجال وبنوا لهم أصحابهم بلهازيج لكننا من مدرسة فخر الأجيال فخر الأجيال أبوي كساب النوايس خريج
أنا مختار ما بينه وبين دبي بالمثقال يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها
فزاع. الأولى 107.4
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها يقولون اختصرت أجيال وأقول أنت فخر الأجيال إذا الأجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها
فزاع. الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
مجددا تحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. وننتقل لموضوع آخر، حيث تنظم وزارة تنمية المجتمع 42 ورشة في 6 مراكز لأصحاب الهمم خلال البرنامج الصيف الافتراضي أنا وأخي في مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع. ما تعرف أكثر عن هالبرنامج الصيف الافتراضي لأصحاب الهمم وأخوانهم من خلال لقائنا ويا الأستاذ أحمد الغفلي، مدير مشاريع رئيسي من وزارة تنمية المجتمع. صباحك الله بالخير أخوي أحمد.
نور السرور والبركة والعافية سما، حياك الله.
الله يحييك. طبعاً الله يحفظك. منظمين أنا وأخي، فلو تعطينا نبذة عن فكرة البرنامج، وهي طبعاً هي فكرة مميزة، يعني تحس إن هي تبغي توجد نوع من الألفة والود والحب ما بين الأخ العادي والأخ اللي يعتبر من أصحاب الهمم، صح؟
صحيح. طبعاً البرنامج هذا أختي سماح، قبل كل شيء أصبح عليك وأصبح على المستمعين إذاعة لولا وفريق عمل راديو البيت، نتمنى لكم إن شاء الله بقية يوم سعيد
جميعين.
ضمن المبادرات المستمرة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم اللي أطلقتها حكومة الإمارات الأربع سنوات الماضية، يأتي يمكن أو ما زالت يعني وزارة تنمية المجتمع تقدم المبادرات والخدمات لأصحاب الهمم المنبثقة عن السياسة الوطنية لتمكين هذه الفئة. واليوم ضمن مبادرات السياسة المستمرة تنظم وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاصة الإماراتي البرنامج الصيفي الافتراضي أنا وأخي، واللي بيبدأ من تاريخ 23 يونيو ل 30 يونيو 2021 لمدة أسبوع. اليوم بيبدأ البرنامج إن شاء الله على مدى 42 ورشة موزعة في المراكز الستة الحكومية الخاصة بأصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، اللي هي مركز دبي لأصحاب الهمم، ومركز عمان لأصحاب الهمم، ومركز مقيمين لأصحاب الهمم، ومركز رأس الخيمة ورفتيرة ودبر رفتيرة لأصحاب الهمم. والبرنامج هذا طبعا هدفه تعزيز السياحة الداخلية وكذلك تعريف أصحاب الهمم وإخوانهم وذويهم بأهم المعالم الرئيسية في الدولة، إضافة إلى طبعا تحقيق الاندماج السريع المجتمعي وتحقيق السعادة الأسرية المتكاملة ومد جسور من الألفة والمحبة والتواصل بين أصحاب الهمم وإخوانهم من جهة، وأصحاب الهمم وإخوانهم وذويهم مع مراكز أصحاب الهمم والخدمات الخدمية معهم.
تمام. يعني هل مثلا يعني تمر عليكم حالات أن مثلا في صعوبة في التعامل ما بين الأطفال الأصحاء وما بين إخوانهم من ذوي الهمم؟ يعني هل أتيكم هذا الشيء يعني ملحوظ وشائع أن يكون في عدم تواصل ما بينهم، فعشان شيء محتاجين أو حتى غير عدم تقبل حتى من الأخوان وأكيد الوالدين الأب والأم؟ يعني نحن سمعنا وايد عن حالات أو كنا نقرأ عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، الوالدين يرفضون يعني يأخذون عيالهم من المستشفى مثلا أن المولود فيه إعاقة أو فيه إلى آخره، فهالشيء موجود تلاحظونه؟
الحمد لله سماح، في أقدر أقول لك العشر سنوات أو ست سنوات الأخيرة، يعني خليني بعد أقرب لك إياها أكثر. طبعا اللهم لك الحمد، من غيرت الدولة مسمى دور إعاقة إلى أصحاب همم، والأحداث اللي توالت استضافة الدولة العالمية كالأولمبياد الخاص مثلا كحدث قريب، يعني غير هذا المفهوم عند أولياء الأمور، صار في تقارب ما بين أولياء الأمور وأبنائهم من أصحاب الهمم، صار في تقارب حتى من إخوانهم من خلال التواصل. ما بسميها مشكلة ولا بسميها فجوة، أقدر أقول لك الحلقة الشبه مفقودة وين سماح، في أن إخوان أصحاب الهمة مثلا مو بكلهم، بعضهم يخاف من تحمل المسؤولية لأنه ما يعرف كيف الطريقة، يصير خلنا نقول الاهتمام الكامل من ولي الأمر لولده أو بنته من أصحاب الهمم.
صحيح.
لكن الإخوان مثلا أوكي بيتقبلونك، بيلعبون معاه مثلا، بيسولفون بياخذون، لكن ما بيتحمل المسؤولية الكاملة من أجل تنقله وانتقاله. وهذه موجودة، ما أقول لكم موجودة، لكن الوعي نحتاج أنه يتكثف أنه يزيد. فوجد هذا البرنامج حتى أني سهل على اخوان اصحاب الهمم وذويهم من التعرف اول شيء على الادوات الجديده لاصحاب الهمم، هذا واحد. اثنين الورش سماح اللي بتقدم في البرنامج كلها افتراضيه منوعه، انشطه حسيه وانشطه لا حسيه. حتى الورش مثلا اليوم في ورش متعلقه بالحرف التراثيه، في ورش متعلقه بالزراعه، بالرياضه، بقراءه القصص، في ورش حتى متعلقه بلغه الاشاره اللي يقول لك والله انا كيف اتعلم اشاره، في ورش تعطيك الاساسيات وانت بعدين تكمل اذا احتجت انك انت تكمل. غير ذلك في ورش خاصه بالمطبخ الافتراضي، في ورش خاصه بالابتكار، في ورش كذلك خاصه بسفراء الهمم، في ورش خاصه بالتوظيف اللي ممكن يشتغل فيه اصحاب الهمم وكيف يطورون مهاراتهم بطريقه سريعه وغير تقليديه، وتخرج كذلك نوع جديد من الحافز عند اخوان اصحاب الهمم واولياء امورهم انهم هم يتعلمون اشياء جديده يكونون فيها مع ابنائهم وعيالهم في هذا المجال.
تمام، ذكرت انه ما شاء الله بيكون على مستوى امارات الدول المختلفه، كيف يتم المشاركه وعلى اي اساس تم قبول هذه المشاركات؟
جميل، المشاركات مفتوحه اختي سماح من خلال طبعا زياره الموقع الالكتروني اللي هو mocd.gov.ae. وبسهل عليهم اللي عنده مشكله في اللغه الانجليزيه ادخل على محرك البحث مال جوجل واكتب في محرك البحث وزاره تنميه المجتمع وبعدها طلع لك وادخل موقع الكتروني وابحث عن التسجيل في البرنامج الافتراضي انا واخي وسجل فيه، وتبغي زياده معلومات تتصل على التليفون الخاص بالوزاره اللي هو 800 623. البرنامج متاح لكافه اصحاب الهمم واخوانهم وذويهم على مستوى الدوله لنهايه البرنامج ان شاء الله، ويمكن خلال البارحه يعني الطلبات بدات تنهال بشكل كبير. هذا البرنامج اليوم بيبدا يعني يمكن لين امس الظهر، وكان ما زاد العدد فوق 100 طلب سماح، فالحمد لله في اقبال وايد زين.
لانه هو مثل ما ذكرت ممكن في ناس وممكن في ناس حابه تعرف كيف تتعامل مع اخوانها من هاي الفئات، لكن الخوف هو اكبر من الرغبه، فيكون الخوف هو الحاجز الكبير ما بينهم وما بين اخوانهم معظم الوقت.
فالبرنامج بيكسر هذا الخوف وبيكسر هذا الحاجز، بيعطي خليني اقول لك بين قوسين مرونه شويه في ان اليوم يكون هذا الاخ لاصحاب الهمم في البيت انه يكون داعم شريك ويشل شويه عن ولي الامر.
نعم.
هي مساله دعمه وتدريسه وما الى ذلك في المستقبل، وبيكون معه بدال واحد يكونون اثنين، واذا الاخ عنده اكثر من اخو واخت بعد هذه فرصه طيبه ان البيت كله يكون متحفز، لان هذا باكر سماح مع مرور الوقت ومع انه يكبرون هم ترى بينقلون هذه المعرفة. ومن فترة إذا تذكرين كنا نتكلم عن نقل المعرفة،
صح.
فهني أنت من خلال هذا البرنامج والتعلم بتنقل المعرفة من هذا البرنامج إلى ربعك، إلى مثلا إذا شفت حالة في مثلا مركز تسوق، شفت حالة في مكان بتقدر تساعده بدون ما أنت تتردد،
ويمكن حتى من خلال أشياء أنت تكون مسعف، يعني مسعف لهذه الحالات يعني باختلاف الإعاقات، أنت أكيد بتتعلم على أبجديات التعامل مع هذه الفئات المختلفة، فأنت فعلا مثل ما ذكرت بتكون مسعف إذا شفت حالة في مكان عام، أنت يكون عندك خلفية لو حتى بسيطة في التعامل معهم.
ما في شك. وبعدين اليوم البرنامج افتراضي ومجاني، أعتقد أنه فرصة لا تعوض صراحة في مثل هالوقت، أنك أنت يعني لو تشغل شوي من وقتك ساعتين
وإجازة صيف
أربعة.
نعم.
ما
صحيح. قواكم في كل شيء بتحب تضيفه قبل أن نختم وياك أخوي أحمد؟
أبدا أخت سماح، يمكن هذه تقريبا كافة التفاصيل اللي تخص البرنامج. نذكر مرة ثانية اللي انضموا الحين للاستماع لكم إن البرنامج مدة أسبوع خاص بأصحاب الهمم وإخوانهم وذويهم. المراكز اللي بتغطي البرنامج بالمشاركة مع الأولمبيات الإمارات الخاصة مراكز اللي هي مركز دبي وعمان ومجوين وراس الخيمة والفجيرة ودبر الفجيرة لأصحاب الهمم. ويقدرون يسجلون على الموقع الخاص بالوزارة، وزارة تنمية المجتمع، أو رقم التليفون إذا يبغون يستفسرون 806-23، ونحن إن شاء الله حاضرين في وقت يسمح.
متلازمة داون من ضمن الناس اللي بتكون مشمولين في هذه الدورة التعامل مع متلازمة داون؟
أكيد، لأن منظمة تصريف أصحاب الهمم سماح.
نعم، تمام، جميل، وضحت الصورة. شكرا لك جزيل الشكر أخوي أحمد الأخفري مدير مشاريع رئيسي، يعني وقواكم الله على هاي المبادرات الجميلة اللي أكيد تصب في إحداث أو إيجاد تماسك ما بين أفراد المجتمع.
من الواجب الله يحفظك يا سماح، وشكرا لكم أنتم كذلك راديو البيت على تسليط الضوء على واحدة من شرائح المجتمع المهمة التي توليها قيادة الدولة اهتمام كبير وتوفر لها كافة الخدمات التعليمية والتشغيلية والترفيهية.
هذا واجبنا أخوي أحمد، تسلم قواك.
بارك الله فيك.
بارك قواك الله في معنى الله. ممكن 50 ثانية قبل شوي استوى دقيقة. أوكي تمام. دام عندنا دقيقة خلنا نرمس شوي نرد لموضوع الأب العصبي. يعني الموضوع يقولوا لك الإنسان العصبي أو الشخص العصبي في أشياء إذا أنت لامستها هني أنت تضرب له على وتر حساس. شو هي الأشياء اللي إذا نحن لمسناها في الإنسان العصبي؟ معتقداته، قيمه، احتياجاته. فمتى ما كان عندك إنسان عصبي في البيت، وبنشرح الأشياء بالتفصيل عقب الفاصل، كيف تتعامل مع الأشياء؟ إيمانهم بأشياء معينة يخليهم يدافعون عنه باستماتة حتى لو كان هذا الدفاع في طريقة عدوانية شريرة. نحن نشوفها قيمهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم. في ناس تعصب من أقل شيء، يعني حد يعاني يثور ويسوي في البيت مشكلة كبيرة لأنه بس يعان. فهذا الإنسان اللي أنت تعرف نقطة ضعفه يوعى سد يوعى طول الوقت حط عداله تشيز خبز لبناني. بنتكلم أكثر مستمعين على الموضوع، لكن عقب هذا الفاصل تريونا فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني. هاي مهمة وطنية على كل مواطن، يجب أن نحافظ عليها.
علوم مركزكم.
يشل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه ويسلمه، ويعكس المركز فكر سموه في صون وحفظ التراث الإماراتي وتعزيزه ونشره بين الأجيال كواجب وطني. ولهذا كان إنشاء المركز بقرار رقم 1 في 6 من شهر 4 في سنة 2013، ومن يومها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعتبر المصدر والمرجع الموثوق والمعتمد للتراث الإماراتي بكل أشكاله.
علوم مركزكم.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى.
على الأولى.
راح يوفى ويام العهود والسور حاول يتعود، يوفى ويام العهود
والسور حاول سعى
للزمان
يعود، كان البخت والحظ ضليعة.
الأولى منكم وفيكم.
ليت الزمان الماضي يعود، كان البخت والحظ ضليعة.
مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من برامج
مسبار الأمل. إنجاز عربي إسلامي.
الإعلامي بيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثها، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد. تراثنا هويتنا.
أجرب الونات من خاف يبوح
يا ونتي ونتي ونات مصطاب
يا ونتي غنى لي غنى حمام الدور
ونتي ونات معتلي ونت من وجبت من إياد
ونتي ونتي مستور ونت لذي
الأولى منكم وفيكم. السنة
من الأشياء الجميلة اللي انتقلت لنا من أهلنا الأوليين وتعلمناها باليلس وياهم والمنيالسنا إن الريال ما يأكل البان قدام العرب، أو يأكل البان وهو يرمس، أو في حضرة معينة يأكل البان. الأوليين الأول ما عندهم كان البان، عندهم شيء اسمه البان ماكل بعد الأول، لكنهم يعني هذا البان ماكل كان دواء عن الصدر وعن غيره. فبعض الأحيان اللي شوي عنده عندهم مشاكل معينة، حد من الدخاتر الشعبيين يقول لازم تاكل البان ماكل أو تودنه في الماء أو تعلشه. حتى لو كان كذي ما كان يأكل قدام العرب، كان يخلص من اللبان روحه أو يأكله في أوقات ما يكون عنده حد، يكون روحه. لأنها عندنا يعني الأوليين علمونا أنه ما ناكل حتى قدام العرب، وما ناكل إذا عربي لوس وانت روحك تاكل ما بغاوي. حتى لو يلسوا على طاولة تلقى حين الياسين في الطاولة في اجتماع ومثلا حاطين حلاوة ولا حاطين بسكوت ولا غيره، ما تلقى حد يمد يديه، تلقى هاك الصحون واقف لين يخلص الاجتماع أو يخلص اليلسة هاي تخلص، عقب تلقاهم كلوا، ما حد ياكل، ما حد يشل. يعني مو بسلشنا هذا، يمكن جاليات ثانية وناس ثانية يسوونها عادي عندهم لأن هاي طريقتهم، لكن نحن تلقانا ما نمد يدنا مول كلنا. ف هاي من الأشياء اللي هي منقودة عندنا وايد، أنك أنت تأكل البان في كل الحالات، عقب أكل مبعقب أكل الناس ما تقبله، إلا طبعا اللي بيكون روحه في البيت عند هلا عند عياله عند ربعه سائر في رحلة ولا مسافر مكانه ولا في طيارة روحه يالس. لكنه وايد عيب ومنقود عندنا أنه رجال تلقاه يمشي ولا خاطف يأكل البان حد يشوفه، يعني نستحي نحن أن نحن ناكل حد يشوفنا لو ما يعرفنا. ما تركب على الريال يعالج البان، حتى الحريم ما يأكلن قدام العرب. يعني البان ما يستوي موظفة عندك تي تدخل عليك مثلا في اجتماع، ولا مثلا يالس ويا موظفة جاي عند موظفة في شيء من الدوائر تمر عليها تلقاها تأكل البان عشان حرمة بالله تأكل البان، لا ما يستوي، بعد عيب منقود هذا الأكل لا للريال ولا للحرمة. يعني أغلبه يستوي في مكانات يقول لك خاصة، يعني يكون الواحد روحه في بيته ما حد عنده ويا ربع الخاصين وايد سارين بقعة سارين مكان براي لأن ربع يعني موضوع منتهي منه، لكن يستحون أن يشوفون العرب شيء. يعني مو بالريايل بعد، حتى للحريم علمونا أهلنا أن هذا أشياء ممنوعة ما تستوي في المكانات العامة أو في المكانات اللي فيها يمعة ناس غرب أنت ما تعرفه. وهذا من الأشياء الجميلة اللي تدخل في أخلاقنا نحن وعاداتنا وتقاليدنا اللي ارتقت بنا إلى مستوى العالمية في الأخلاق وفي حسن التعامل.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
توفير كل الإمكانيات لحماية الأمن القومي ومفهومه الشامل هي من أقدس واجباتنا، لأن هذا البناء الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى قوة تسهر على صيانته وحمايته.
صون الأرض واجب وفرض.
الأولى 107.4.
والمبارد في مباسمكم
والمبارد في مباسمكم والمداني في راحتاني
والرتاتي في مراشفكم
يا عمامي عبدكم ضامي والمضامد
في الأولى وين نجبل التلقانة.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من راديو البيت. وطبعا نتكلم اليوم عن الأب العصبي أو الناس العصبيين بشكل عام. طبعا بنتم وياكم متواصلين مع هذا الموضوع حتى لين آخر البرنامج، لكن الحين خلونا نشوف شو عندنا أخبار عقب الرد العصبية، بحيث أننا نحن نغير جو شوي معكم ونكون كده عصبيين. عندنا أخبار ونصايح وعندنا وايد أشياء. في خبر يقول تباينت مواعيد نهاية العام الدراسي بين المدارس الخاصة، شيء أحدث الكثير من التساؤلات ما بين أولياء الأمور عن السبب. في وقت حددت فيه مواعيد بداية ونهاية الدوام الرسمي المدرسي بالنسبة للطلبة أو للهيئتين الإدارية والتدريسية والإجازة الفصلية، وأبلغت مدارس خاصة أولياء الأمور بنهاية الدوام المدرسي في 3 يوليو المقبل، بينما حددت مدارس أخرى نهاية الدوام في 6 أو 8 من الشهر المقبل. ويختتم طلبة التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في 1 يوليو 1/7. من أسباب التباين في مواعيد نهاية العام الدراسي من كل عام، واللي جاء نتيجة احتساب عدد من المدارس الخاصة إجازة الشتاء مدة 2 أسبوع فقط بدلا من 3 أسابيع المحددة في التقويم المدرسي المعتمدة من المجلس الوزاري للتنمية لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها الخاصة والحكومية المطبقة لمنهاج وزارة التربية والمناهج الأجنبية، إذ كانت محددة من 13 حتى 30 ديسمبر، ما نتج عنه دوام طلبة وإجازة آخرين. يعني أنا نحن الكل يتمنى أن يكون في توحيد في الإجازات، مثل ما في توحيد في بدء العام الدراسي يكون توحيد في نهاية العام الدراسي، والإجازات هاي التي في النص يعني يا إما تقللونها يا إما لا تعطونا شيء في النص عقب تحاسبونا عليه آخر السنة. ترى سوري يعني نحن معظم المطالبات نحن كناس وكعرب وكمسلمين نحن نتمنى أن هاي الإجازة ما تكون لا في كريسمس ولا تكون في نيو يير، نحن نبغيها في رمضان. وايد الناس يقولون خاطرنا اجلس في رمضان، خاصة يوم كان التعلم عن بعد هذا، نحن نداوم ونحن ندرس عيالنا عن بعد ونحن صايمين. فأصلا نحن نتمنى يكون في إعادة نظر في موضوع الإجازات هذه، نتمنى يكون في إجازة تناسبنا نحن، تناسب أن نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة عربية إسلامية. بس وانتو كاملوا عاد اللي أنا أبغي أقوله عشان ما أتوهق. خبر ثاني يقول وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية لحذف طلبة الحلقة 3 من الصف 9 للـ12 للتسجيل في منصة ستاتراد، ما أعرف شو اسم المنصة هاي صراحة، ما أبغي أقولها غلط، للتصنيع في إطار سعيها نحو تطوير مهارات الشباب وتوفير فرص لهم للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصنيع. وأوضحت المؤسسة أن مشاركة الطلبة تعد فرصة للإطلاع على المهن وطبيعة العمل في مجالات التصنيع الخاصة بالطيران، ولقاء مشرفين عبر المنصة لاكتساب المعلومة والمعرفة الشاملة بمجال العمل والمهن المتعلقة في مجال التصنيع، كما يتم من خلالها مشاركة تجارب وخبرات الطلبة بهدف توجيههم إلى المجالات المتاحة في قطاع الطيران والصناعة، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة حول طبيعة بيئة العمل ليتمكنوا من خوض التجربة بكفاءة عالية. وتلعب المنصة دورا حيويا في تطوير وتشجيع الشباب الطموح والموهوب على لعب دوري المحوري في دفع مسيرة النمو في الإمارات. نادي الإمارات العالمي الثالث عالمياً في مسابقة العلوم والتكنولوجيا، حيث فاز هذا النادي في المسابقة الافتراضية للعلوم والتكنولوجيا للشباب اللي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب في هونغ كونغ من 19 ل20 يونيو الجاري، وتهدف المسابقة لعرض الإنجازات والابتكارات العلمية للشباب دون 18 سنة، وكذلك تعزيز العلوم والتكنولوجيا وتوفير منصة للشباب العالمي لتطوير عقولهم وإبداعاتهم العلمية وتسهيل تبادل الأفكار والاهتمامات العلمية بين العلماء الشباب حول العالم. شارك فيها 250 طالب وطالبة، وتنافست المواهب العلمية في النهائيات على الجوائز الكبرى من خلال 106 مشاريع علمية مع تقاريرهم البحثية ونماذجهم الأولية، يمثلون 25 دولة ومنطقة من أنحاء العالم. مثل فريق نادي الإمارات العلمي الدولة بمشروع جهاز تعقب الصوت للصم فئة الفيزياء والهندسة، وشاركت في هذه المنافسة كل من مزن محمد المنصوري 17 عام وليازي محمد المنصوري ما شاء الله خوات 15 سنة. وتتلخص فكرة المشروع في تقديم بعض الحلول لفئة الصم، حيث تواجه هذه الفئة الكثير من المشكلات عند قيادة المركبات، لذلك لا يمكنهم القيادة، وإذا فعلوا ذلك فقد يواجهون مشكلات كثيرة منها قلة الانتباه لأصوات التنبيه الصادرة من المركبات الأخرى. في طبعا نرد نروج مثل ما روجنا البارحة لعزبة البوش، حيث مخيم صيفي للطلبة يمتد لمدة أسبوع من تاريخ 10 يوليو لين 16 يوليو، يهدف لترسيخ الموروث الإماراتي ونقله بين الأجيال من خلال فعاليات مختلفة أهمها تعلم السباحة، ركوب الجمال، وسبل العناية بها والرماية. شروط الاشتراك البنين فقط، يكون لائق صحيا، طلاب الحلقة الثالثة الأعمار ما بين 12 ل16 من الطلبة المتميزين، ومثل ما ذكرنا أو ما ذكرت للمواطنين فقط هاي العزبة، عزبة البوش. خلصنا أخبارنا وخلصنا معلوماتنا، ورد نذكركم برنامج زايد الخير اللي تسمعونه يوم الخميس باكر الله راد على إذاعتكم الأولى. حالاتنا لهذا الأسبوع: الحالة الأساسية مشروع علاج أمراض التهابية، مريضة مصابة بمرض نادر يتكون من عدة سبحان الله أمراض التهابية مجتمعة تهدد القلب والمفاصل والعين وغيرها، وتحتاج لإبرة بيولوجية شهريا لمدة 5 أشهر مبدئيا، والمبلغ المطلوب طبعا هاي الإبرة البيولوجية وايد تكون غالية، فسعر الإبرة يكون 27,194 درهم. هاي الحالة الأولى. المشروع الثاني: الطعام للجميع، قيمة الوجبة 10 دراهم، والوقف الخيري قيمة السهم اللي هو نهر الجاري قيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. ترمون ترشون من خلال التواصل مع 4477 رسالة نصية بالمشروع تبون تتبرعوا له والمبلغ اللي تبون تتبرعوا به، وأكيد إن شاء الله بيكون في ميزان حسناتكم. برنامج زايد الخير مثل ما ذكرت باكر الخميس من الساعة 4-6 المساء، ويقدمه مطوعنا عبد الله موسى. هذا بالنسبة لزايد الخير. طبعا ولا تنسون يعني فضل الصدقات وأثرها، سبحان الله يعني ما نقص مال من صدقة، يعني أنت يوم تصدق سبحان الله يبارك لك في صحتك في عيالك في 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 أشياء وايد، يعني الصدقة تدفع البلاء، يعني سبحان الله في قصص وايد معروفة لناس كانوا عايشين على الصدقة، يعني عايشين يؤدون الصدقات للمستحقين، وسبحان الله حياتهم يعني يحس يشعر الإنسان الله ينتشله من كثير من المواقف ومن الأزمات ومن المطبات ومن التحفير من قبل الآخرين بفعل هاي الصدقة. ويعني سبحان الله أنت تصدق ويكون في نيتك يعني وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا مدح من الآخرين، تستشعر رضا الله عنك، وتستشعر فعلا أنك أنت إذا طلبت من رب العالمين شيء وتقول يا رب أنا سويت هذا الشيء خالص لوجهك فأكرمني فأعطني فأرضني فأرضى عني، بتلك سبحان الله في إجابة. فأكثروا الصدقات، أكثروا من الصدقات يعني عنكم عن عيالكم عن أي حد متوفى من عندكم، يعني فضل الصدقة وأجرها يوصل للمتوفى في قبره. نحن الحين بنظهر فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي
حتى بيننا وبين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح.
ها الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
لفيت حمدان الصديق مسير، ابوي مرسلني ولا خواني، طبعك يا ابو نايف علي متغير، ما تدري اني عند ابوي الثاني.
الله الله صح لساني.
حمدانيات.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله يا هلا وسهلا.
نبغى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبغى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى. الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا، وبرد مرة ثانية بنرمس عن الأب أو الأم العصبية من خلال هاي الفقرة، من خلال هاي الحلقة. طبعا نحن ذكرنا في البداية أن الإنسان عنده أشياء ثلاثة لا تقرب صوبها سب ما تثير عصبيته. هاي الأشياء هي المعتقدات والاحتياجات والقيم. الأشياء هاي إذا يعني يتصوبهم ويا إنسان عصبي خلاص تتوقع أنه بيثور وبيعصب عليك. لكن إذا كنا نتكلم على نطاق الأسرة حين والأب والأم العصبيين، يعني كيف نتعامل وياهم أكثر وشو سبب هالعصبية، هذا اللي بنتكلم عليه أكثر من خلال لقاءنا حين ويا دكتورة هالة الأبلم أخصائية نفسية. مساك الله بالخير دكتورة هالة. مساء الخير يا دكتورة هالة.
هلا مساء النور، تسمعيني؟
اسمعك ابو بوح. نعم ايش حالك؟
هلا حبيبتي. مساء النور والتروح يا شلا.
الله يحييك يا دكتوره. كيف حالك يا دكتوره؟
خير وعافيه حبيبه قلبي، الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك دكتوره. يعني من خلال ما شاء الله خبرتك، يعني هل تزيد نسبه العصبيه سرعه الغضب عند الرجال اكثر ولا عند الحريم؟
هاي هي مشكله حين بزعل عن العرب كلهم. المهم صوتي واضح بس لأن
واضح
كان عندي
واضح.
أولاً في فروق. نعم بالضرورة إنه في فروق، لأن تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل.
نعم.
جسدياً وانفعالياً ونفسياً وعقلياً. أوكي، فبالتالي بنحصل الفروق. الفروق ما تأتي من تميز أو عدم تميز، لا، هاي تأتي من سبحان الله رب العالمين خلق لنا قدرات معينة. المرأة بما أنها تحكمها العاطفة دائما، ونسبة العاطفة أعلى من نسبة الرجل لأنها تملك القلب، لأنها الأم، لأنها الحاضنة، لأنها القيم القائمة بالرعاية، بالتالي يكون عندها عملية التوتر أو عملية القلق أو العصبية وعدم التحكم، أحيانا تكون من منطلق عدم قدرتها على المقاومة.
صحيح،
يعني نتيجة الضغوط، نتيجة للشيء صار عليها ستريس زيادة، صار عليها ضغط زيادة، فهني يصير المقاومة عندها ضعيفة. تمام. أما بالنسبة للرجل، المقاومة عندها عالية بالنسبة للتوتر والضغوط الخارجية، يحكم في ذلك جسده، عقله، تفكيره، أسلوبه، طريقته، تربيته وفي بيئة معينة بعد البيئة العربية، فكل هذا يدخل في الاعتبار في إن كيف يقابل أو يواجه العصبية. لذلك لما نشوف مثلا المرأة عصبية ما في وايد حاجة يعلق عليها، لأن يعني تدرين تحمل دائما تعارب أخو عيالها يا أخو ما يعني
سريع. طبيعي
ما تم كنترول. أوكي، بس هذا لا يدل عن ضعفها، بس الأجمل في هذا أن لا يدل عن ضعف، ولا يدل على مدى أن الله سبحانه وتعالى سخرها أن كيف هي تتحكم. لازم تكون رد فعلها سريع، لأنه خلق كل واحد فينا متر متر متر، عرفتي؟ أمبير عالي. فالأمبير إذا ما قال واو مثلا أو ما زاعد، يعني يمكن يصير عندنا مشكلة مصيبة ثانية تصير قدامي. بس في فرق بين الرجل والمرأة في هالموضوع. لكن من هو أكثر تفاعلا وتقبلا ومرونة؟ يعني للأسف، مش للأسف، بل أنا سعيدة أن تكون المرأة.
صح. نعم. مسكينة.
باختصار سريع يعني.
مصفعينا في كل مكان الصبر.
الله يعني بزيك. فهذا هو تقريبا المقارنة في هالموضوعين.
نحن البارحة كنا نتكلم، ولا بارحة أمس كنا نتكلم عن موضوع أن الإنسان إذا تشوفها من البداية أنك تقدر تكمل معاه للمشهد الأخير، كمل وياه. إذا ما قدرت انسحب مبكر. فمثلا العصبية تدمر بيوت، يعني ممكن حتى ريال لأن عصب يطلق حرمته مرة ومرتين وثلاث، فهاص اخترب البيت. فهل أنت تقدر تميز في مرحلة الخطوبة أن والله هي خطيبتي إنسان عصبية أو خطيبي إنسان عصبي؟ فكون هني أنت تقدر تحدد وتشوف المشهد الأخير كيف بيكون، وبناء على ذلك تقرر تستمر أو تنفصل.
حلو. لو أنت عندي ذكاء عاطفي عالي، نعم ممكن تقررين ذلك وممكن تشوفينه. بس عادة في خطوبة إحنا نعطي ما أجمل ما عندنا، سواء المرأة أو الرجل. يعني ما شاء الله، ما لا أم يعني شو أقول، شو أسميهم، كل واحد يظهر صورة الملكية اللي عند الشيء الأفضل. ده مو طبيعة البشر ترى، مو بعيب ولا بغلط، ولكن كل واحد مننا يبغى يشوف أحلى صورة وأجمل صورة وأكثر صورة. لكن لما بتطول مرأة عملية كثرة الملكة مثلا أو خطوبة، يظهر أحيانا قدام مثلا قدام الحرمة ما يبين مثلا كيف تعامل مع أهله، أوكي، كيف تعامل مع أمه، يدعم مع خواته. هني مثلا تفاجئ انه والله رد على اختي بصوره معينه او ضارب بصوره معينة، بس قد يكون نتيجه مثلا الاختلاط بينهم، بدات الصوره هذه. بس عاده ما تظهر الصور هاي، تكون خفيه شوي. بس ممكن تلاحظها لو صار مثلا ان هي رفضت تطلع او مكان يبغى شيء ما سوى فبدا يطلع. يعني انا صار عندي استشاره من هالنوع من فتره قريبه، تقول لي انا شفت صوره ما كنت احب اشوفها، بدا يطاول على هلا وضارب أخته ويسبها وكذا. يقول أنا تفاجأت إذا هو يتعامل مع أخته، طب أنا كيف يتعامل معاي في المستقبل؟ هني طبعا سام علامة استفهام عود وايد. هل أنا أكمل أم أترك؟ عرفتي؟ هني أنا ما أقدر أجزم أقولها تركي، أنت القرار عندك.
صدق.
الآن أنت مثلا شفت الصورة هاي، هل هذا الولد، طبعا هني يسألي، هل أولدكم عصبي من بونه صغير؟
أيوة.
ويوم كبر يعتمد على مدى عدل الاستمرارية والتكرار.
تكرار
إيه. إذا كان استمرارية والتكرار وهذا أسلوب معتاد عنده، فتأكدي أن هذه المشكلة السلوكية، هذه المشكلة للأسف الشديد بين قوسين صعب التحكم فيها أو تكون خاصية من خاصيات سلوكه. لكن إذا هو عرض يعني طلع نتيجة مثلا حد مثلا
ضغط في الشغل أو شيء، نعم هيو سؤال
بالضبط فظهر هذا السلوك عنده، فهذا لا حاجة طارئة أو السلوك طارئ. إذا هاي مش صفة أساسية، معناته هذا أسهل في التعامل معه من الثاني. فهمتيني؟ يعني هذا الأولاني اللي هو دائم متكرر ودائما عنده، هذا وايد صعب إن إحنا نعالج المشكلة. لكن هذا الثاني اللي هو العرضي أو ليه نتيجة المشكلة ما في، هذا اللي إحنا ممكن نساعدها فيه. فإذا قلت لها الجيش، اسألي أهلها، اسألي أمها، أو أنت بطريقة ما فهمي الوضع، فهي بدأت تقريبا أنا سمعت فيما بعد أن هي تقول ليش، لأن اتضح أنه هو أسلوبه المعتاد أنه هو عدواني، تلفظاته أسلوبه صارخ، ما يحاول، ما عنده كنترول في حالة غضب، يستخدم مرات إيده، فإذا هي تقول أنا على البر باكر شو يستوي.
صحيح.
من النهاية هي يعني قرار يأتي من الشخص نفسه،
ما المشهد الأخير. نعم. حين إذا اللي توهقت وما شافت المشهد الأخير وعرست ويابت عيال، كيف تتعامل؟ صح يا دكتورة، كيف
تفضلي
شربي ماي كيد يعني ما بنقول لك تشربي ماي لا تضحكين
حزال علي ودع علي ظني
لا أنا أقولك أكيد شربي ماي لكن لا تضحكين كان تضحكين
تفضلي
اللي توهقت وخذت واحد عصبي وما شافت المشهد الأخير من أول شيء، وحين يو عيالها يو عيال يشوفون الأب العصبي، الكتالوج اللي يتعاملون فيه مع الأب العصبي والزوج العصبي.
طبعا شوفي أهم شيء قبل ما نقول كيف يتعامل مع، هل هناك علاقة بين الأب والأبناء؟ إذا كان في علاقة محبة وود وفتح الباب لهم والحوار والمودة والرحمة والألفة في البيت، ومو بس السيد اللي يدخل الباب يكل يدخل في الحجر وسكر عشان بابا موجود، لا ما نطلع عشان بابا بيتغدى، لا ما نطلع عشان بابا راقد، ما نطلع يعني عرفت من الساعة 10 في الليل 11 في الليل الأب متواجد كل ساكت صامت، يعني قولي أي حياة أنت ترانيها يعني شو هالحياة. بالتالي العصيان حيكون عالي، أي عصيان بعصيان يأتي أعلى، أي يعني أي تصرف إذا كان ما في هالبالانس أو التوازن بإني أنا أكر وأفر وأعطي وأخذ وأسوي، بالتالي يصير عندنا وايد صعب في التحكم. صحيح. الأولاد هني لازم يكون عندهم مقياس بابا من أي نوع، عدد الأعيال يقصون بابا من أي نوع. لاحظي بعض الأبناء لما يكون طالب شيء أو يبغى شيء، لا أنا مثلا عندهم مي لأنه مي بتوافق
فعلا،
لأنه مي بتعطيني، لأنه ما بتعصب عليه، ولا لا تطلع، ولا لا تسير، ولا أنت وين سائر، ولا أنت وين شال سيارتك، ولا كذا 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 كذا. بالتالي يلجؤون مثلا لواحد منهم على حسب ما كان، مو منهم عصبي أو من منهم ما يلبي،
ويخلونها هي في وجه المدفع، هي تجاب لهذاك الوحش.
نعم صفي أي وصف مش طبيعي زين سمح أوكي. فبالتالي هني وايد صعوبة يعني، فإن الأولاد أنا أشوفي أصعب ما يراه، دائما أقول مشاكل الزوجين دائما خلوها في الحجرة لا تطلع برا.
صحيح.
أول ما بتطلع برا الحجرة صار عندنا مشاكل سلوكية إحنا في غنى عنها. بتشوف التبول اللا إرادي، بتشوفين التأخر الدراسي، بتشوفين العنف والعناد وأشياء سلوكيات أنت في غنى عنها. في حال وجود الأب العصبي اللي يستخدم إيده ولسانه والله أعلم من التعليقات ومن كذا وكذا وكذا. أوكي. لكن إحنا عشان ما نوصل لها الصورة من البداية لابد أن تعزز علاقتك بعيالك وتفهم بابا أنا مثلا كذا عصبي، تفهم لأن نقول فتح باب الحوار.
صحيح.
فتح باب الحوار مع عيالك
عصابي. نعم
نعم. حاول تشوف كيف تتعب يعني، اسمعهم، اسمعوا للوالد لما مثلا واحد حين فرض إحنا في الموقف الآن وبدأ يعصب بابا علي صوته، هل أنا مفترع علي ها بابا بش تقول وأقابل الرأس بالرأس، هل حتى نفرج حسين الدنيا كلها ضربت
نار. صح.
وبشوفين أي وصار قتال.
نعم.
لأن الرأس بالرأس ما تنفع، فبالتالي أنا أسكت أهدي أهدي ويعلي صوته أهدي، يعني يقول أنا أبو أنا أرمس وأنت بعد تفهم مسي كذا ما بعد بنا بعد صاخة أنا
زين. واحدة تقول لي يوم هي يوم رايلها يعصب هي تسكت خوفا منه، هو يشوف سكوتها برود فيزيد.
يصير يصير ترى يصير، ما مشكلة ما بفهم، بس مع الوقت والممارسات الإنسان يتعلم، يبتدي الحرم هاي تسكت لما أنا أعصب، بدأ يبتدي يهدأ، ترى هذا الشيء ما يطلع من أول مرة، هذا يبقى بالتمرين، إنما الحلم بالتحلم. عرفتي الإنسان يقدر يتعلم، يقدر يستفيد، يقدر يشوف، خصوصا إذا كان الأرض كلها خبار والقلوب قلوب سبحانه بيد الرحمن وكل من يحب الآخر، بالتالي حيشوف الأشياء هاي والتصرفات شيء صغير جدا. عرفتي لكن لو كان اصلا في مشاحنات والدنيا الله اعلم شو فيها والعالم مزريه والاب المتسلط، طب وبعدين شو بتشوفين؟
صحيح.
فبالتالي وايد مهم في حاله ان على صوت يبتدي يخفض الصوت. اثنين، لا يستمع للوالد مثلا، هو شو يبغى، شو الاشياء اللي تغضبه، شو اللي ممكن يأثر بابا، نعت بابا لما يحب مثلا هو من النوع اللي دخل البيت مود ماله شوي يكون تعبان من الدوام الى اخره، فهني نسكت شوي ما نكلمه ما نحاوله انت شو سويت تعال اعطوا طلبات انا ابوي وكي بابا وانا ابوي وكي بابا فبالتالي نحاول نعرف شو بالضبط اللي ضايق بابا ونحاول نوقف عشان بعد ما نحتك عشان ما يصير احتكاك ويصير لنا المشكله الاكبر.
صحيح.
لذلك لما نبتدي نستمع له ونبتدي نعرف نستوعب بالتالي احنا نفهم البابا نعرف شو يقول ابوي وشو يبغى ابوي بالتالي ما بيصير الاحتكاكات اللي تؤدي الى مثلا مشكله كبيره فيما بعد. فدائما بعد لما اشوف بابا يغضب انا اشوف شو هو اللي يخلي بابا يرتاح ابادر انا قبل اشوف خاطر باباتي مثلا سكت وسكت عنه ترجع تحب على راسه ترى الام والابو ما يبون الا حب وكلمه طيبه فانت حاول تجرب منه وحب على راسه بابا شوف خاطرك ما علي يمكن ابوي انت ما فهمتني ممكن اوضح لك الاسلوب والطريقه تختلف بعد عمليه الحوار عمليه انك خذ وعطي تبادر بنفسك وايد مهمه
اكيد الام لها دور مهم هني ما بين الابناء والابن هي بتكون يعني هي الانسان او هي اللي بتسد الثغره ما بين الاباء وما بين الابناء اللي الاب العصبي فالام هني المفروض تقرب المشهد ما بينها وما بين ما بين عيالها وما بين زوجها اللي هو العصبي كيف تكون الام حكيمه في اداره غضب الزوج مع عيالها
دارت طبعا شوفي انك انت تدير انسان عصبي ومع ابناء يعني بتخاف عليهم دائما مثل ما قلت اول شيء اتجنب المسببات حطيها بعين الاعتبار
هو يا يقول يا شر اشتر شو مش در
أيوة يعني مثلا هي عاد مثلا تاخذ تعليمات لعيالها عيال ترى بابا هي من الدوام عنده 1-2-3 حبايبي لا تطلبون مثلا صبروا شوي عليه عندك شيء تباه من ابوك صبر شوي لا تقول له الحين ابوك محتاج كذا انا اقرب اوجه النظر ما اخلي الولد المراهق اللي توه طالع اللي يطلب الاستقلاليه والله واروح اطلب واتحسسك بابا لان انا عارف مثلا ان بابا يسوي مشكله لا فانا اعلمك كيف ان انت متى تدخل ومتى تتكلم ومتى تطرح المشكله اللي عندك فالام اللي تحاول ما تعرف شو احتياجات الابن وشو احتياجات الاب فتقرب اوجه النظر بين احتياجين الولد يبغى يستقل يبغى يكون عنده حالته الخاصه يبغى يكون مثلا اشياء خاصه الاب مو متفهم لا بعده صغير لا ما يطلع انشوري لا ما لا ما يا ابو فلان هو كذا وكذا 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 عمليه تقرب الاوجه من هنا وهني والتحدث طبعا بهدوء دائما لغه الجسد وايد
طبعا طبعا
لو ما كانت اللغه الجسد تطابق ما تقول بتحسين ان هي عندي صار عندي قابة عندي مشكله
تمام
فبالتالي لازم لغه الجسد تكون واضحه ما بعيني انا مسيا واعطينا ظهري
صحيح
ما انا والله اتحرطم واسب صوت واطي يعني اللغة مهمة جدا لغة الجسد جدا جدا مهمة
صحيح.
لابد نأخذها بعين الاعتبار في حال ان انا اخبر اهم عيالي كيف بابا لما يدخل معناته لو هو ما ساكت كذا لما شونه كذا بقريف نعطيهم تعطيهم علامات بان بابا عنده مشكلة في حال انت شفتوا بها صورة بلاها تحتكون فيه ما تبون ترمسونه في شيء الى اخره فغير الاعتذار في حال مثلا انت غلط او بابا صار ما في داعي تقول له ليش تسوي دومك بوي انت ما من الفايدة وانت كذا وتتحرطم عليه
صحيح.
ان شاء الله بيحاضر قول ان شاء الله اهدأ قول ان شاء الله من شوف اي انسان في العالم لما بتعطينا امر وقول ان شاء الله بعدين يهدوا بعدين تبتدين الحوار
أيوة.
انا شو ابوي ان تهدى الامور وتكون امور طيبه
يمكن هو تكتيك بسيط جدا دكتوره هاله يعني ممكن يوفر عليك المشاحنات اللي تستوي في وقت الغضب لكن موضوع
نعم.
مثل ما ذكرتي تمرين اراده اول شيء تمرين وممارسه وادراك يعني ان ما في داعي للعناد ومقابله العصبيه بالعصبيه في وقت الغضب
بالضبط ولان هو بعد يعرف شيء واحد يعني انا مثلا انسان عصبي مو مفترض ان دون ما اقول انا انسان عصبي ما حد رمسني انا انسان كذا لا انت يا اخي شفت الموضوع بدي اثر على ابنائك وياثر على بيئتك ترى انت الاخر عند الاب المسؤول الاول
صدق.
في هذا البيت مفترض انت القدوه الان اذا انت القدوه مو مفترض ان تظهر الصوره
نقول
مو حلوه على الاقل قدام الياهل لان تظهر الصوره الاحلى دائما اللي تشي تطلع بصورة فكون القدوة المثال الأعلى فأنا ما علي عيالي أنا عندي عصبية شوية سامحوني مبغلط إن إحنا نعتذر حتى لعيالنا في بعض الأحيان يقول والله أنا أبوه أنا أعتذر نعتذر نعم إذا أخطأت أعتذر شو صح. المشكلة
صحيح هاي ثقافة
كل منا يخطأ
نعم. نعم هاي ثقافة تعامل الوالدين مع الأبناء جدا مهمة
نعم
حقيقة أتمنى وضحت الصورة وقربنا الصورة للمستمعين وأتمنى أنا ما أذكر كان في مستمع أو مستمعة هم طلبوا نحن نفتح هذا الموضوع وياكم فنتمنى يكون كان من المستمعين وسمعوا الحلقة واستفادوا منها وشكري لك جزيل الشكر دكتورة هالأبلام مدربة ومرشدة نفسية واستشارية تربوية أسرية قوات شاء الله دكتورة
شكرا لك حبيبتي قوي اللي يحب قلبي. شكرا جزيلا.
العفو في مال الله. يعني قبل ما نختم بالأب العصبي أو الأم العصبية، يعني أكيد هي ضغوطات الحياة كثيرة، وأكيد ضغوطات الحياة تأخذ تستنزف من طاقاتنا وتستنزف من صحتنا وتستنزف من نفسيتنا، ولكن يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات عيالنا، هي لا نحن مسؤولين عنهم. عصبيين مشاكل عندنا، لابد يكون في إدارة لهذا الغضب وإدارة لهذه العصبية. لا تتحول في 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 عين عيالك لوحش كاسر، لا يتحول وجودك في في البيت بدل ما تكون أنت السند والأمان والحب والحنان، لا تتحول ويكون وجودك مكروه ومنبوذ في البيت لأنك إنسان طول الوقت عاقد حياتك ومعصب ومبوزم، وتخلي عيالك عايشين في جو مشحون ومليء بالمشاكل. فحتى اللي عنده مشكلة في إدارة الغضب أو العصبية يلجأ لاستشاري نفسي، ومو بعيب طبعا أنك تلجأ لأصحاب أو الأهل بذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلنا لختام الحلقة، باكر إذا الله راد حلقة خاصة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تريونا. الله يحفظ عيالنا جميعا وفي مان الله.
راديو البيت